أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في الحديث السابق تحدثنا عن معرفة الدنيا من خلال الوحي الإلهي، القرآن الكريم، أحاديث النبي صلى الله عليه وآله، أحاديث أهل البيت عليهم السلام، وما نقلوه أيضا عن الأنبياء السابقين عليهم السلام. طبعا كل ما يمكن أن يقال عن الدنيا، عن حياة الدنيا، عن حقيقتها، عن زخارفها، عن مكرها، عن كيدها، عن تطلعاتها، عن كل هذا ورد في الروايات والأحاديث الشريفة، واللي أنا عرضته بخدمتكم في الحديث السابق هو البعض، يعني ما فينا نعتبر أن احنا حكينا كل شيء، وإنما أخذنا الصفات الأساسية بما يتسع له الوقت في حينها. طيب بدنا نكمل اليوم القسم الثاني. بطبيعة الحال دائما عندما تكون هناك مقاربة للحياة الدنيا وحقيقة الحياة الدنيا، يجب أن يكون إلى جانبها دائما المقاربة للآخرة، لأنه في علاقة تلازم بينهما حتى بالتسمية. إنما سميت الدنيا بالدنيا لبعضهم يقول من الدنية لأنها دون الآخرة، وبعضهم يقول لأنها قبل الآخرة. يعني بكلا التفسيرين والمعنيين هي مرتبطة بالحياة الآخرة. الارتباط الدنيا بالآخرة هو ارتباط بالوجود، وارتباط بالأسباب والنتائج، ارتباط بمجموع التخطيط الإلهي والإرادة الإلهية للبشر منذ أن خلق الله آدم إلى قيام الساعة وإلى ما بعد قيام الساعة في الخلود. اليوم الليلة أنا بالوقت المتاح إن شاء الله، طبعا الحديث عن الآخرة هو حديث أطول بكثير عن الحديث عن الدنيا، ولكن أيضا بناء على الاختصار وملاحظة أنا بدي أرجع أذكر وقارن، يعني بدي أدخل للآخرة بالاختصار الشديد، ولكن من باب المقارنة، من جهة من شان نأكد التوصيف اللي حكيناه عن الدنيا، من جهة من شان نضوي أكثر على مواصفات الآخرة. أولا قلنا أن الدنيا فانية وزائلة، في المقابل الآخرة باقية وخالدة وأبدية. طبعا هول على المستوى العقائدي من الواضحات، على مستوى رسالات السماء وعلى مستوى رسالة الإسلامية الخاتمة وبين المسلمين. إذن الصفة الأولى للآخرة في مقابل الدنيا هي البقاء والخلود والأبدية. اثنين، قلنا بأن طبعا هلأ شواهد الآيات وروايات، لأنه هذا موضوع واضح عندكم، ما في داعي أنا كتير أخذ فيه من الوقت مشان نركز على أمور أخرى. اثنين، قلنا أن الدنيا عمرها قصير وسريعة الانقضاء. على كل، إذا جينا للدنيا، سواء عم نحكي عن حياة الأفراد كأفراد، أنا وإنتو، إنه قد إيه واحد بيعيش 50 سنة، 60 سنة، 100 سنة، بعدين خلاص بس تنتهي حياة الدنيا بالنسبة لي كفرد. أو إذا أخذنا مجموع البشرية، مجموع البشرية منذ أن خلق الله آدم لهلا، طبعا ما في تقدير دقيق للتاريخ البشري، يعني المدى الزمني. الإسلام، القرآن، أحاديث أهل النبي وأهل البيت، وحتى من في رواية الصحابة، ما حدا قدم تاريخ بشري زمني. غيرنا قال غير يعني غير الرسالة الإسلامية قال 5000 سنة، وهذا غير صحيح. يعني اليوم الإثباتات العلمية لما بيقدر يحدد لك إنه هذه الجثة أو هذه العظام أو هذا المكان أو هذه الحفريات تعود إلى 100,000 سنة أو 150,000 سنة أو 1,000,000 سنة أو 200,000,000 سنة، ما في شك بأنه نحن بالأبحاث العلمية تجاوزوا 5,000. شيء بيحكي عن اكتشافات تعود إلى 10,000 سنة، 12,000 سنة، ممكن حدا يحكي عن أكثر من هيك. من مدي شفت قراءة أنا دراسي، بس ما لحقت شوف قديش موثوقة أو لا، بتحكي عن 100,000 سنة. على كل، طيب قديه بعد فيه من العمر؟ هلا الكل، حتى القرآن الكريم لما بيحكي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويصفه خاتم النبيين، لما بنجي للروايات بتقول عن نبينا أنه نبي آخر الزمان، يعني نحن في آخر الزمان. هلا هذا آخر الزمان 100 سنة، 200 سنة، 500 سنة، الله أعلم، بس آخر الزمان أكيد مش أطول مما مضى، يعني ما مضى هو أطول مما هو باق. طيب شو ما كانت الفرضية، يعني مجموع البشرية على وجه الأرض قد ايه يعني عايشين، قد ايه حيعيشوا؟ 100,000 سنة، 200,000 سنة مجموع البشرية. لكن لما بنجي للحياة الآخرة، هونيك عم نحكي حياة، في لما بنحكي عن الخلود، عن الطول، يعني لا متناهي. هلا انا احيانا مشان اوضح الفكرة اكثر بقول مليارات 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 السنين حتى ينقطع النفس إلى ما لا نهاية. بس لنقول قد العمر هونيك طويل، بينما العمر هون حتى لو بدا لنا أنه طويل هو في حقيقة الحال قصير. ثلاثة، حكينا عن الدنيا أنها متقلبة، تتصرف بأهلها حالا بعد حال كما يقول حسين عليه السلام، ويوم واحد بالسجن، ثاني يوم بصير رئيس، يوم واحد رئيس، ثاني يوم بصير بالسجن، واحد غني بصير فقير ممسوح ما عنده ياكل، واحد في أشد الأمن بصير في أشد الخوف، واحد في صحة وعافية في ليلة وضحاها بصير مريض على مشارف الموت، الله أعلم أي حال الدنيا المتقلبة. أما في الآخرة ما في هذا الشيء. بالنسبة لأهل الجنة في مسار ثابت، ومسار ثابت وتصاعدي، يعني تصاعدي في النعم الإلهية، هذا موجود المعنى في الروايات، أن الله سبحانه وتعالى يمن عليهم ويمن عليهم ويزداد منا عليهم وينعم عليهم في بعض الأيام، في بعض الظروف، نتيجة بعض توجهات أو مشاكل. مسار الجنة هو مسار تصاعدي، يعني ما في صحة يخاف أن يصل بعدها إلى سقم، ما في أمن يخاف بعده أن يصل إلى خوف، إلى مثلا اضطراب، ما في عز بعده ذل، ما في قوة بعدها ضعف، ما في غنى بعد فقر. هنيك العزة في مسار متصاعد، الغنى في مسار متصاعد، مما يعطيه الله ويهبه الله لعباده الصالحين الذين دخلوا الجنة، الأمن في مسار متصاعد، وهكذا. إذن ليس وضع متقلب. النار يبدو نفس الشيء، يعني على كل حال النار مسارها ثابت إلا إذا الله سبحانه وتعالى تداركت رحمته بعض من أدخلهم النار، بعض من أدخلهم النار فيعفو عنهم وينقلهم إلى مكان ما في الجنة. لكن هذا التقلب اللي حكيناه عن الدنيا بالآخرة مش موجود إلا بالخصوص بالنسبة لأهل الجنة. طيب، قلنا أيضا عن الدنيا أنها ممر، قنطرة، جسر، مش هيك؟ هي التعابير اللي وردت في الأحاديث الشريفة. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول: مثلي ومثل الدنيا كراكب سار في يوم صائف، يوم قطع تحت شجرة استراح ومشي. كل التعابير، القافلة التي تعبر، الضيف الذي يأتي أيام ويرحل، بالمقابل الآخرة لا، هي دار المقام والمقام، دار المقر، هي دار البقاء، دار القرار، كما جاء في بعض الروايات، في بعض الآيات الكريمة: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار، هي الدار التي يستقر فيها الإنسان إلى الأبد. فكل العناوين المؤقتة التي تتصف بها الدنيا تصبح هنا منتفية بالكامل وتنتهي بالكامل. من جملة العناوين اللي حكيناها عن الدنيا أنها مخلوقة، ليست مخلوقة لنفسها وإنما هي مخلوقة لغيرها، يعني هي لم تكن في يوم الأيام عند الله سبحانه وتعالى لا الهدف ولا الغاية ولا المقصود. في المقابل الدنيا خلقت للآخرة، يعني الآخرة هي الدار التي خلقت من أجلها الدنيا، ليعمل الإنسان فيها من أجل آخرته، ليعمل فيها ليبني في آخرته، ليصنع في آخرته، ليوجد في آخرته. الدنيا هي دنيا دار العمل. في بعض الروايات عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيقول المضمون العقائدي تبع الفكرة أن الجنة فعلا موجودة مخلوقة الآن، والنار فعلا موجودة ومخلوقة الآن. هلا بعض الناس يقول لك وين دلونا عليها؟ هلا بالأول خلصوا أنتوا بالسماء الدنيا والاكتشافات العلمية، لهلا بعدهم عم يكتشفوا كواكب جديدة ومسارات جديدة ومجرات جديدة ومليارات النجوم ومئات ملايين المجرات، وبعدنا لعله بعدنا ما زلنا في السماء الدنيا، يعني بعد ما رحنا على السماء الثانية والثالثة والرابعة والخامسة. على كل، في هذا الوجود المتسع الله سبحانه وتعالى فعلا خلق الجنة وفعلا خلق النار. لكن النبي شو بيقول؟ بيقول بالجنة في مساحات ضخمة هي قيعان، يعني أرض فلوات، مثل هلأ مثلا إذا بي هلأ العادي موجودة عندنا بالضياع وإن شاء الله بتضل موجودة، إذا عنده مثلا قطعة أرض كذا دنم بيجي بيعطي لأولاده بيقول له لأبنه خد أنت هذا الدنم. هو شو بيعطيه؟ بيعطيه دنم أرض، بس بيقول له أنت روح عمر. الولد هو بده يروح، الابن بده يروح ويشتغل ويجيب فلوس وياخذ رخصه، طبعا لازم ياخذ رخصه ويجيب الحديد والتراب وكذا والمهندس والمعمار ويعمر البيت، بصير يعمر بالتدريج. هلا بمثل مجتمعاتنا الغالبيه الفقيره بصير يعمر شوي شوي، بيطلع بياكل معه وقت. النبي صلى الله عليه واله وسلم بشبه ما يجري في الجنة، يعني في الدنيا الآن مع الجنة، بنفس الشيء. بقول هي قيعان، أنت الذي تبني جنتك، أنت في الدنيا، أنت موجود هون، أنت الذي تبني جنتك، يعني من خلال عملك الصالح هونيك بنفس اللحظة اللي عم تقوم بالعمل الصالح هون. مثلا إصلاح ذات البين، واحد إجا فات بين عائلتين وصالحهم، بهذه اللحظة اللي أنجز فيها المصالحة في شيء ركب بالعالم بالجنة هونيك، في شيء عمل بنفس الوقت، دفعت صدقة في شيء عمل هونيك، صليت، صمت، زكيت، خمست، حجيت، اعتمرت، زرت، أريد قرآن، أريد دعاء، استغفرت، ذكرت، مؤمن صافح مؤمن، مؤمن عانق مؤمن، قضاء حاجة الناس، دافعت عن الناس، دافعت عن الحرمات والأعراض والكرامات، كله عم يتجسد هونيك. شو بينبنى فيه؟ هيدا العمل اللي بتعمله أنت بالدنيا بيترجم هونيك بنفس اللحظة أنهار اللي حكى عنها القرآن الكريم والأحاديث، أنهار من لبن وعسل مصفى وخمر وإلى آخره، طيب وماء غير آس، الحدائق، الجنات، النخيل، أعناب، فواكه، أرائك، لباس السندس والاستبرق، الآنية، على آخر شيء بنوصل، والقصور والحور ومشاكل، كل هذا أنت عم تصنعه، هذا كله أنت عم تصنعه، وما فوق ذلك، وما فوق ذلك، لأنه بعدين إن شاء الله أنا حأحكي أنه القصة بالجنة مش بس أنهار وأكل وشرب وقصور وحور ومشاكل. على كل، فالدنيا في الحقيقة خلقت لتصنع فيها آخرتك. نفس الشيء بالمقابل، نفس الشيء بالمقابل بجهنم، هون عم يكذب، هون عم يسرق، هون عم يفسد، هون عم بمد إيده على المال العام، هون عم يقتل بالحرام، هون والعياذ بالله عم يزني، هون والعياذ بالله عم يعمل فتنة بين الناس، عم يعمل نميمة بين الناس، عم بيغتاب يأكل لحم أخيه ميتا، هذا كله عم يتجهز له هنيك دركات وخنادق ونار تستعر وبتبلش تولع من وقتها لتوصل لعندها أنت، مثل الجنة تماما. كذلك في الجنة في حديث آخر كمان مرة واحد بيسأل انه ما شاء الله معناتها انه عنا هلا بالجنه نتيجه اعمالنا الصالحه لدينا قصور ولدينا جنات وحدائق ومشاكل، فالامام عليه السلام بيقول له لكن مهم ان لا ترسدوا نارا فتحرقوها، لانه بعدين لما واحد بيعمل الصالحات يرجع بيعمل سيئات ويكثر من السيئات، بطبيعه الحال موازين ميزانه حيختلف، وهذا مثل مثلا بعض الرذائل الأخلاقية مثل العجب والكبر اللي بتشبهها بعض الروايات بالذئاب، اللي واحد قديه بجمع غنم بجمع غنم بجمع غنم بصير عنده عدد كبير من الغنم، شوي بفلت عليهم ذئبين، ذئبين ما بيخلوا له شيء، هو الذئبين هن أحيانا ممكن يكونوا صفات نفسية عنده مثل العجب مثل الكبر ومشاكل. طيب إذن الدنيا هون هي دار عمل، هي ما عفوا هي مخلوقة لغيرها، والآخرة هي الغاية، هي المقصود، هي التي دعي الناس ليتطلعوا إليها ويعملوا لها. الله تعالى يقول تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، الله سبحانه وتعالى يريد لكم الآخرة، الله يتطلع إلى آخرتكم، الدنيا وما شايفها، والله عزيز حكيم. وبناء عليه أيضا الدنيا هي دار العمل، وكما قلنا في المرة الماضية هي دار الامتحان، هي دار الابتلاء، هي دار الاختبار. بالآخرة ما في شيء منه هذا، لا في عمل ولا في تكليف ولا في ابتلاء ولا في اختبار ولا في امتحان، خلص خلصنا امتحانات، اللي نجح نجح واللي سقط سقط، الله يعينه اللي بيسقط، ما في لا إكمال ولا إعادة ولا ربي أرجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. هلأ بالامتحانات المدرسية بيرجع بعيد سنته أو بيعملوا له إكمال، بهذا الامتحان لا في إكمال ولا في إعادة، سقط أكله يعني على الآخر. طيب هلأ بعض الناس كمان هذه بيرجع لها بعدين، بعض الناس أنا مرة أتذكر لما كنا بعدنا شباب صغار وعم ندرس بالمجموعات، أحد الإخوان بيقرأ منيح، يعني طبعا عم نحكي أنا وياهم بسن 20 19 20 21 سنة، فيوم الأيام بالقاعدين بالجلسة هذا الأخ بيقول لي أنا أمس قريت كتاب عن أهل الجنة، طيب سيد فتنا على الجنة، أكلنا شربنا قعدنا بالقصور، تزوجنا، شمينا هوا، صار عندنا ولدان ام خلدون. طيب وبعدين؟ قلت له يعني شو بعدين؟ قال يعني انا حنزهق، لانه بالنهايه الانطباع عنده انه ما في عمل، ما في تكليف، ما في مسؤوليه، ما في شغل، ما في عباده، ما في جهاد، ما في ما في، يعني بس مقضينا هيك اخر شيء يعني، ومليارات مليارات مليارات السنين حياه ابديه هيك. فاخونا خايف يزهق. قال انا طبعا جاوب عليه بعدين، بس قلت له انا وقتها، قلت له هلا انت فوت على الجنه والله بيحل، ما تخافش يعني انك مش حتزهق. فهذه الدنيا هي دار العمل، اما الاخره لا، لا عمل ولا تكليف ولا ابتلاء ولا امتحان ولا شيء. اما نعيم بالنعيم الحقيقي اللي حنحكي عنه بعد شوي، او العذاب الحقيقي اللي حنحكي عنه بعد شوي. ولذلك في هذه الدنيا ممكن واحد عنده هاي الفرصة بده يستفيد من هاي الفرصة. طيب أيضا قلنا بأن الدنيا خداعة، الدنيا خداعة وتفتن وتزين، وهذا كله يوم القيامة بينتهي. قلنا أن الدنيا مثلا لا تصفو لشارب، حتى اللي بيشرب ماي بتخليه يغص أحيانا، لكن الآخرة مش هيك، الجنة مش هيك، الجنة تصفو لكل شارب. هونيك مثل ما قلنا خلاص لما تفوت إلى الجنة، إلى رضوان الله عز وجل، كل اللي حكيناه عن الدنيا، الغدر والطعم بالظهر والحقائق المقلوبة والأكاذيب والتزيين وكل هذا بينتهي. عالم الآخرة هو عالم الحقائق، كل شيء يظهر على حقيقته، كل شيء، تظهر الدنيا على حقيقتها والآخرة على حقيقتها. والصادقون الأشخاص، الرجال، النساء، الكبار، الصغار، الجماعات، الكل يظهرون على حقيقتهم. يوم تبلى السرائر ما في شيء مخبى، بصرك اليوم حديد، كل الناس سترى الحقائق يوم القيامة. إذا كانت دنيا زخرفة وتزوير وتزيين وتغيير للحقائق، الآخرة هي دار ظهور الحقائق وانكشاف الحقائق بما لا لبس فيه على الإطلاق. هاي كمان بتكون انتهت. كمان قلنا بأن الدنيا حقيرة، وأن الدنيا هينة على الله سبحانه وتعالى، وأن الدنيا لهو ولعب. في الآخرة لا، هذه الحياة الآخرة كريمة على الله، عزيزة على الله، عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، لأنها الدار التي أعدها لعباده الصالحين ليجزيهم على أعمالهم الحسنة، والتي أعدها ليعاقب المجرمين والقتلة والفراعنة والنماردة والذين طغوا في الأرض وأفسدوا في الأرض. هؤلاء الذين يفلتون في الدنيا من العقاب، في تلك الدار لن يفلتوا من أي عقاب. تلك الدار بالنسبة لله عز وجل هي التجلي الأعظم والأكبر لجوده وكرمه ورحمته وعطائه ورضوانه ونعمه لأهل الجنة، وهي التجلي الأعظم والأكبر لغضبه وسخطه وكبريائه وجبروته وعظمته وقدرته وانتقامه من كل أولئك الذين أساءوا إلى أنبيائه وأوليائه وأوصيائه وعباده الصالحين، وإلى المستضعفين والمظلومين في الأرض. لذلك لا، تلك الدار بالنسبة له، بالنسبة لله سبحانه وتعالى، هي دار عزيزة كريمة عظيمة، لأنها دار هذا المستوى من التجليات، ودار هذا المستوى من الحقائق. ولذلك الله سبحانه وتعالى بيقول: وما وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وأن الدار الآخرة لهي الحيوان، هي الحياة الحقيقية. وبناء عليه بيجي للصفة الأخيرة اللي حكيناها عن دنيا، لما قلنا أنه هي دنيا مبنية على فيها لذات وفيها آلام، فيها راحة وفيها مصاعب ومصائب، لكن بالأعم الأغلب هي آلام ومصاعب ومصائب وحروب ووبال ونزال وبلاء، اللي قرينا لكم إياه من الأحاديث الكريمة والشريفة. أما الدار الآخرة لا، بالنسبة للمؤمنين هذا ما موجود، دار بلاء ودار مصائب ودار أحزان ودار آلام، هذا ينتهي أيضا في هذه الدنيا، كما ينتهي العمل في هذه الدنيا، كما ينتهي التكليف في هذه الدنيا، كما تنتهي المسؤولية في هذه الدنيا، في تلك الدنيا، في تلك الحياة، في تلك الآخرة لا يوجد شيء من آلام وعذابات ومحن وفتن ومصاعب ومصائب بالنسبة لأهل الجنة. لذلك الإمام الحسين عليه السلام فيما يروى في السيرة مثلا، لما بيجي علي الأكبر وبيقول له أنه يا أبا إن العطش قد قتلني وأن ثقل الحديد قد أجهدني، فهل إلى شربة ماء من سبيل؟ الإمام عليه السلام شو بيقول له؟ المضمون أنه انزل وقاتل، وبعد قليل يسقيك جدك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكأسه الأوفى شربة لن تظمأ بعدها أبدا، يعني حتى عطش ما في، انتهى. لما عم نقول أن الحياة الأخرى هي الحياة الحقيقية، هون بدي أقول أحكي عن الشيء اللي أجلت عليه مرتين وقلت بدي أرجع له. في مائز هون حقيقي وكبير وجوهري بين الدنيا والآخرة. إذا أخذنا عالم موضوع النعم، وإذا أخذنا موضوع العذاب والجحيم، بالنعم لما بنحكي عن النعم الأخروية هي نعم حقيقية لا تختلط بشيء. اللذة في الدنيا تختلط بالألم، الشرب في غصة، والأكل الطيب بصير بطنك توجعك، والإقبال الزيادة الكثير على الشهوات بيهدلك بدنك وبيقصر عمرك، وا 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 مما تحدثنا عنه. في نعم الآخرة ما في شيء من هذا النوع أبدا. اللذات الحقيقية، ما يشتهيه الإنسان على الحقيقة، هناك يجده ولا يختلط بأي شيء آخر. أي نوع من أنواع اللذات والنعم وما يشتاق إليه الإنسان وما يشاؤه وما يشتهيه لا يختلط بأي شيء آخر من منغصات، كما كان الحال في الدنيا. ولذلك الإمام خميني رضوان الله عليه يقول دائما أن حتى اللذات في الدنيا ممزوجة بالألم، لكن في الآخرة اللذات هي لذات محضة، هي لذات حقيقية. شو ما كانت نوع اللذات التي نتحدث عنها في الآخرة، سواء كانت لذات روحية معنوية، مشان أخونا ميزها هلا هذا عم يتسمعني بتذكر، يعني هذا حكي من سنوات طويلة، مشان ميزها، لأنه اللذات في الآخرة ليست فقط لذات مادية وجسدية، هناك نوع آخر من اللذات لا ينقضي ولا ينتهي ولا يمكن تعقله. أما في الدنيا لا، لذات دنيا لذات غير حقيقية، لذات مختلطة، ظاهر لذة، شكل لذة، أما في الآخرة هو حقيقة اللذة. في الدنيا في موضوع الألم نفس الشيء، الآلام في الدنيا مهما حصلت هي آلام ظاهرية، لكن شوفوا الله سبحانه وتعالى لما بيحكي عن الآخرة بيحكي عن النار شو بيوصفها، إنها عليهم مؤصدة مقفلة، لكن لما بيوصفها بيقول تطلعوا على الأفئدة، الروح بتحترق، مش الجلد، مش اللحم، مش العظم. نار الدنيا ما بتحرق الروح، نار الآخرة بتحرق الروح. وأصلا الإنسان يتألم إذا احترق جلده أو لحمه أو عظمه، روحه هي التي تتألم، مع أن الحريق لا يصل إلى روحه، الحريق لا يصل إلى روحه، الروح هنا تتألم وتتعذب بسبب علاقتها بالجسد الذي أصابه الحريق. أما في الآخرة الروح نفسها هي التي تحترق وهي التي تتعذب، لأن نار الآخرة مختلفة عن نار الدنيا، نار الآخرة تطلع على الأفئدة. بالدنيا في كرامة، على بن قال والله فلان ما شاء الله كرامته، في عزة، لكن الكرامة والعزة الحقيقية هي في الآخرة في الجنة. بالدنيا في ذل وفي مهانة، لكن المذل والمهانة الحقيقية هي يوم القيامة في النار. طبعا هذا جزء من العذاب، هذا الإذلال لهؤلاء المجرمين، لهؤلاء المستكبرين، لهؤلاء القتلة، لهؤلاء المفسدين في الأرض. هؤلاء لا يعذبون فقط في الآخرة عذابا جسديا، كما أن أصحاب الجنة لا ينعمون تنعيما جسديا، وإنما كما هنيك في نعم روحية، هم في عذاب روحي، في عذاب نفسي. وهذا التصوير أيضا ما إله سائف، ما إله حدود فيما يتعلق بالآخرة. بالدنيا إله حدود، قد ما يخترع الإنسان، قد ما يخترع الإنسان وسائل للترفيه ولإشباع الشهوات وللالتذاذ، هلا تقريبا المجتمعات البشرية وصلت إلى القمة يعني، وممكن يجي بعد أكثر من هيك، لكن بالنهاية إله سقف، سقفه عقل الإنسان، علم الإنسان، وسوسات إبليس اللي عنده تجربة تاريخية. لكن قد ما كان سقفه عالي لا يقاس بالآخرة، لأن ما عند الآخرة هو عند الله سبحانه وتعالى. ما عندكم ينفد، شو مكان اللي عندكم ينفد، علمكم ينفد، مالكم ينفد، عمركم ينفد، مكركم، كيدكم، خططكم، شهواتكم، إقبالكم على الدنيا كله ينفد. أما ما عند الله سبحانه وتعالى لا ينفد. ولذلك لما الله سبحانه وتعالى بيحكي عن الجنة منلاقي بيعمل توصيفات، بيعمل توصيفات، لكن آخر شيء ببعض الآيات بيختمها بعنوان عريض. هلأ بالتوصيف بيحكي عن كل النعم اللي بتقروها بالقرآن، بيحكي عن، هلأ ليش حقول هذا لأنه في تفصيل كمان بدي أحكي، الأكل، الشرب، الفاكهة، لحم طير مما يشتهون، بفصل يعني. طيب كيف بياكلوا؟ قاعدين على الأرائك ومتكئين، ويعني بالتعبير اللبناني منجحيين، وعاملين ظهرون على الأرائك وقاعدين عم بيسولفوا بيحكوا مشاكل. بيطلب الفاكهة، ما في داعي حدا يجيب له الفاكهة، هي لحالة بتجي، الشجرة بتنحني بخدمته، ولدان مخلدين وقصور واللي بتعرفوا، أنواع الأكل وأنواع الشرب وأنواع الملذات والنعم، والأنس والطمأنينة والأمان والسلام والهدوء وراحة البال. لا في تليفون يرن يزعج له خاطره، ولا في خبر سيء يسمل له بدنه ولا شيء، خلاص يعني الراحة المطلقة، السلام المطلق، الأمن المطلق، السعادة المطلقة، كل شيء بيخطر ببال الإنسان. بعدين الله سبحانه وتعالى بعد ما يفصل كل هاي التفاصيل في القرآن، وموجود أكثر تفصيل في الروايات والأحاديث، الله سبحانه وتعالى بيعطي عنوان عريض، بيقول فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قوة أعين. هود اللي الله بينهم، بس اللي الله خباهم هو ببينه يوم القيامة. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قوة أعين جزاء بما كانوا يعملون. بأي تاني؟ وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. يعني فتح السقف، ما تشتهيه أنت، كل ما يمكن أن تشتهيه أنت في الجنة تحصل عليه، هذا وعد الله سبحانه وتعالى لأهل الجنة. بعد ما عاد في داعي هذيك التفصيل، صار من باب الأمثلة لتقريب الفكرة، بس السقف صار مفتوح، صار القصة عندك. وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. شو بدك؟ تدلل، اطلب اللي بدك اياه، احكي اللي بدك اياه، اي شيء ممكن تشتهي، ممكن تدعي، ممكن تطلبه. ولذلك في مكان اخر في 4 آيات بنفس المضمون، لهم فيها ما يشاءون ولهم ما يشاءون. الله بخاطب بيحكي عن اهل الجنة، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. هذا الفرق. الدنيا الشكل اللي بيعطوك اياه، هلا سواء بيعطيك اياه 500 دولار ولا 5000 دولار ولا 500 مليون دولار ولا شو ما كان، بالنهايه له سقف. الجنه شيك مفتوح، اذا نحكي باللغه الادبيات المعاصره، ما يشاءون لهم فيها ما يشاءون. لذلك اجت الروايات كمان تعبر بتعبير اخر عما ينتظر الناس في الجنة. هلا أنا اليوم عم كتر عن الجنة لأنه بشهر رمضان حكيت كثير عن جهنم، فبعض الإخوان قالوا لي يا سيد ليش عم تخوف العالم هالقد. فإجت الروايات لتقول ما لا عين ورأت، يعني فيها ما لا عين ورأت ولا أذن سمعت، لهون سهل، ولا خطر على قلب بشر. يعني أي شيء ببالنا من ملذات ومن سعادة ومن أمن ومن طمأنينة ومن راحة، أي شيء ممكن يخطر ببالنا، ما في الجنة هو دون ذلك. ما في الجنة لم يخطر على بال بشر منذ أن خلق الله آدم إلى قيام الساعة. هذا الذي أعده الله سبحانه وتعالى لأهل الجنة. ولدينا مزيد، ولدينا مزيد، أي شيء بيطلبه الله بيزيد عليه. شو ما طلب الله كمان بيعطيه إضافي، بيعطيه زيادة، لا يكتفي بأن يستجيب له طلبه. وهي من خصوصيات الكرم الإلهي خصوصا يوم القيامة. بالمقابل طبعا بجهنم مفهوم العذاب والحساب وما يجري على أهل النار، وحكينا كتير بالزمانات عن هذا الموضوع. لذلك لما بنحكي عن الآخرة هنا عم نحكي عن الجنة، عم نحكي عن الحياة الحقيقية، السعادة الحقيقية، الراحة الحقيقية. لما نحكي رخاء وأمن وصحة وعافية، طمأنينة وراحة بال وهدوء وراحة نفسية وسعادة نفسية، كل شيء بيخطر ببالكم أنه ممكن الإنسان يطلع له هو موجود في الجنة ولدينا مزيد. طبعا لنرجع للإشارة اللي وعدت فيها أن الله سبحانه وتعالى بطبيعة الحال لما بأكثر التوصيفات عن الجنة والنار بيحكي عن الأمور المادية والجسدية. ممكن هلأ بالزمان طلع ناس أشكلوا هاي الإشكالات، وهلأ نتيجة الهجم القائم على الإسلام وعلى القرآن كمان نفس هاي الشبهات يعاد تكرارها، انه يعني هلا القصة طلعت انه نحن مطلوب بالدنيا نصلي ونصوم ونعبد ونجاهد ونستشهد وننجرح ونتحمل كل هاي الاختبارات والبلاءات بس من شان انه من بالجنة منروح يعني ناكل ونشرب ونتزوج وناخد لنا كم قصر وكم حديقة، هالقد الحكاية. ها هي ليش الخطاب القرآني ركز على هاي القضايا؟ الخطاب القرآني أعطى مساحة واسعة لهاي القضايا لترغيب الناس في الآخرة، لأنه عامة الناس تنطلق من هاي الخلفيات بتفكر بهالطريقة. والدليل شوفوا الناس كيف عايشة بالدنيا هلأ، حساباتنا هلأ إذا بتفوتوا على حياة الناس كلهم، على أي سهرة على أي قعدة عم يحكوا بالمال وبالتجارة وبالأرباح وبالخسارة وبالصحة وبالمرض وبالأكل وبالشرب، وهالأكل طيبة وهي مش طيبة، وهالتياب جداد وهذا موديل جديد، وهلأ نزل على السوق وما نزل على السوق، ولك من لبيت وبيته حلو وبيته كبير وبيته صغير، وهذا تزوج وهذا طلق، مزبوط ولا لا؟ أغلب اهتمامات الناس هي هذا النوع من القضايا. فالله سبحانه وتعالى اللي خلق الناس هو اللي خلقهم، هو بيعرفهم منيح وبيعرف كيف يخاطبهم، والكتالوج عنده أساسا يعني، ما هو اللي خلقهم. فالله سبحانه وتعالى يخاطبهم من خلال ما يهتمون به في الأعم الأغلب، يخاطبهم بأولوياتهم. يعني مثلا إذا بس إجينا إلنا وركزنا على عنوان هو من أعظم العناوين في الجنة، لإسمه جوار الله عز وجل، لإسمه جوار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا واحد من أعظم النعم يوم القيامة، أن يعيش الإنسان في جوار رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نحن هلأ أيام الحسين عليه السلام، من أعظم النعم يوم القيامة النعم الروحية، النعم الروحية، النعم النفسية، النعم العقلية، النعم العاطفية. والإنسان مو بس أكل وشرب، هو جوار أبي عبد الله الحسين عليه السلام. لكن هذا الموضوع إذا بنقعد بنشرحه، يلا نقدر نشرحه، إذا شرحناه قد الناس هذا الموضوع ممكن يتفهموا يستوعبوا يقبلوا، لأنه هذا من مثل ما بيقولوا من المفاهيم الراقية العالية، من الحقائق العالية. أما غالبا لما بننحكى عن الطعام والشراب والحدائق والجنان والأمن والسلام والصحة والعافية والعزة والكرامة الشخصية والقصور والحور و و و و طبيعي هذا الموضوع يجلب انتباهنا بقوة، ولذلك الله خاطب عامة الناس من خلال أولوياتهم واهتماماتهم ومشاكل. أما ما أخفي ولم يتضح كثيرا وإن كان وارد بعضه بالروايات وبالآيات، هو الأبعاد المعنوية، الأبعاد المعنوية اللي نحن بعدنا ما حاسين فيها، ما شاعرين فيها. أصلا نحن لما بنوقف نصلي بين يدي الله سبحانه وتعالى، الأنبياء والأولياء والعرفاء يتحدثون عن لذة روحية هائلة جدا لا تقاس بها أي لذة من اللذات المادية، بس نحن ما بنشعر فيها لأن صلاتنا قشرية ظاهرية. هذا النوع من اللذات الروحية موجودة في الدنيا لكن نحن ما محصلين منها. ممكن نحصل على شيء للحظات لدقائق. أضرب لكم مثال، مثل العائلة مثلا اللي ابنه مسافر وبعد 10 سنين 15 سنة مش شايفينه ولا حاكين هن وياه ولا شيء، اجا البي حضنه الام حضنته، ها بصيروا يبكوا من الفرح. هاي حالة الفرح الشديد والبهجة الشديدة والعظيمة التي تحصل للأب والأم تحصل لدقائق أو لساعات، انتهى الموضوع. تاني يوم ولا كأنه كان مسافر ولا شيء، بيرجع يمكن الكف برقبته كمان. فبلحظات الإنسان نعم يشعر بنوع بالموضوع المعنوي والروحي والنفسي. مثلا بعض العلماء الطبيعة العلوم لما بيكتشف اكتشاف اللذة الروحية التي يحصل عليها، يمكن لو جيت قلت له تعال نعملك ملك لمئة سنة بيقول لك هذا لا تقاس بهذه. مثلا بالمنافسات بالمعارك، لما واحد بينتصر لذة الانتصار هي لذة غير مادية، لذة روحية، لكن قديه بتبقى مع الواحد ساعة ساعتين ثلاثة تنقضي. مثل ما حكينا أمس عن كرة القدم، الفريق اللي بيكون الجهة اللي بتكون عم تأيد فريق بتشوفوا قديه بيفرحوا لما بينتصر فريقهم، وبعش يقشعوا قدامهم وبيقوسوا وبيعيطوا وبينزلوا على الشارع وبيصرخوا إلى آخره. التعبير عن لذة روحية حصلوا فيها ولكن حصلوا عليها ولكنها تنقضي بعد وقت. هاي شذرات هيك لمسات من لذائذ روحية يحصل عليها الإنسان في الدنيا، ولما واحد بيرجع له بيعرف قديش كانت هذه اللذة عالية وذات قيمة. لكن في الآخرة اللذات الروحية والمعنوية هي الأعلى، لكن هذا موضوع شرحه ما حيكون سهل، توضيحه هلا أنا عم حاول ألجأ لهاي الأمثلة لحتى اشرح بعض جوانب أنا وياكم لمسناها. إذا ما أعد في الجنة من نعيم ومن مقام ومن درجات ومن لذات ومن هذا لا يمكن أن يخطر في بال أحد، وما هو موجود في الدنيا أصلا لا يقاس به، لا يقاس به. وهون ببلش واحد يفهم أنه وما الحياة الدنيا قدام هاي الآخرة العظيمة اللي عم نحكي عنها إلا متاع، إلا متاع بسيط ليس له قيمة وليس له نتيجة. طيب بختم هذا الجزء بالتعريف لأقول ما يلي: أنبياءنا الأنبياء عليهم السلام طوال التاريخ، إلى النبي الخاتم، الكتب السماوية، إلى القرآن الكريم، وبعد النبي ما وردنا من أحاديث من طريق أهل البيت عليهم السلام والصحابة رضوان الله عليهم، في شرح مفصل فيما يتعلق بالآخرة. وبتحس أنت أنه حتى لما بتشوف القرآن أو بتشوف الروايات أنه كما ونوعا في ثراء كبير جدا، تفاصيل كثيرة تم الحديث عنها. بس منشير نعمل فهرس العناوين منلاقي حدثونا كيف إنسان لما بيقترب أجله في حالة الاحتضار في حالة النزع، هو الفهرس حقوله لأطلب منكم تقروا وتطالعوا حالة الاحتضار، الإنسان شو بيعاني في حالة الاحتضار. هون ما عم نحكي عن ابن عمنا وعن جارنا، عم نحكي عن حالنا. كل هذا الفهرس اللي ححكيه كل واحد منا معني فيه، كل واحد منا مقبل عليه وذاهب إليه، وبالتالي لازم يكون يعرف بالحد الأدنى هو لوين رايح. بيحكون عن الاحتضار، بيحكون عن النزع، نزع الروح من البدن، بيحكون عن سكرات الموت، بيحكون عن لحظات الأخيرة عندما يختخرج روح الإنسان من بدنه من جسده، بعدين إلى أين تذهب هذه الروح، إلى أين يذهب هذا الجسد. بيحكون عن عالم القبر وما يجري في عالم القبر، سؤال وضغط، ضغطة القبر وحساب وعقاب في القبر، والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. بيحكون عن عالم البرزخ، من موت واحد منا إلى قيام الساعة يوم القيامة الكبرى، وما يجري في عالم البرزخ على الذين انتقلوا إلى هناك. وطبعا هذا عالم كبير وخطير وممتد، طبعا ليس عالما خالدا لأنه ينتهي ببدء القيامة الكبرى، ولكن قد يستمر لآلاف السنين. الآن بالنسبة لمن كان في زمن آدم عليه السلام أو زمن نوح، بالنسبة لفرعون، بالنسبة لنمرود، بالنسبة لأمثال هؤلاء، بالنسبة لقتلة الأنبياء، بالنسبة لتلك البغية التي أهدي إليها رأس يحيى بن زكريا، هذا البرزخ آلاف السنين حتى الآن هم في البرزخ. طيب ماذا يجري على الناس في البرزخ؟ الروايات حدثتنا بالقرآن في إشارات قوية أو علامات معينة أو مواصفات محددة، لكن تفصيل هذا موجود بالروايات. وصولا إلى القيامة، إلى القيامة، أحداث القيامة الموجودة في القرآن، الشمس، النجوم، الجبال، الأرض، الحيوانات، الناس شو بيصير عليها، كل هذه مجموعة الكون الحالية موجود في القرآن. إلى أن يقول: ويوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار، أيضا في تفصيل بهذا الموضوع. ثم الخلق الجديد والبعث من القبور والناس كلها جاي على صحراء المحشر، كمان تفاصيل ما شاء الله، وحال الناس في تلك الصحراء في ذلك اليوم الطويل، في ذلك اليوم المهول، يوم الجوع الأكبر، يوم العطش الأكبر، يوم الخوف الأكبر. صوروا مليارات البشرية، الله أعلم قد بيكون يوم القيامة، مليارات الناس على أرض واحدة، على صعيد واحد، في ساحة واحدة، وعرات يقفون بين يدي الله سبحانه وتعالى، عرات. وبينفتح المحكمة، محكمة العدل الإلهي، الله الذي لا يغيب عنه شيء ولا يخفى عليه شيء، والشهود موجودين والملائكة موجودين والأيدي بتشهد والأرجل بتشهد والأرض بتشهد وكل شيء بيشهد، كله في تفصيل. وصولا إلى النتائج، عرض الكتب، عرض الأعمال، الميزان، بعدين تفضلوا، في ناس على النار وناس على الجنة، وشو بيصير بالنار وشو بيصير بالجنة، تفاصيل طويلة ومهمة. أنا حبيت أقول هذا الفحص لأقول ما يلي: إخواني وأخواتي، هذا مصيرنا، هذا مصير كل واحد منا، لازم يفكر فيه مثل ما بالدنيا بفكر بمصيره الشخصي، وإذا توسع شوي بفكر بمصير عائلته، وإذا توسع شوي بفكر بمصير أرحامه وأصدقائه وأحبابه، وإذا توسع شوي بفكر بمصير جماعته، وإذا توسع شوي بفكر بمصير شعبه وأكثر من هيك أمته، وإذا كان يعني على خطى الأنبياء بفكر بمستقبل البشرية كلها. لكن بنهاية المطاف قد ما تتسع بالتفكير تبدأ وتنتهي القصة عندك. هذا مصيرك أنت، هذا مصيري أنا. هون ما عم نحكي عن مصير شعب آخر أو عن مصير إنسان آخر، أنا عم بحكي عن مصيري أنا لوين رايح. ولذلك الأمير عليه السلام بيقول: ولقد شغلني دون هموم الناس هم نفسي. هم نفسي أنا شو أنا يوم لقيامي لما الناس بدها تطلع من القبور وتجي على صحراء المحشر، أنا شو مكتوب بالكتاب اللي بدي أخده، أنا شو محضر، أنا شو أنتجت وشو عملت وشو صنعت وشو سويت وشو حضرت، أنا شو بدي جاوب، أجوبتي جاهزة ولا أجوبتي مش جاهزة. بالدنيا هون بينعمل محاكم فيها ظلم وفيها تزوير وفيها لعب وفيها تغيير للحقائق وفيها توظيف سياسي، لكن هونيك محكمة العدل الإلهي، ما في مفر من عدل الله سبحانه وتعالى. إلى أين يفر؟ لوين؟ وين بده يهرب من عدل الله سبحانه وتعالى؟ إذن هذا مصيرنا. إذا كان مصيرنا معناتها الخطوة الأولى هي المعرفة. الخطوة الأولى أن واحد يعرف مشان يحضر، يعرف مشان يتهيأ. إذا بياخد كمان بالأمثلة العادية، بتشوفوا مثلا هلأ إذا سفر عادي، واحد بده يسافر إلى مكان ما، رايح هو ورفقاته على عطلة على شمة هوا مثلا، بيسأل في شتاء ولا ما في شتاء، دنيا صيف، شوب، حر، برد، لأنه بده يجهز ثياب مناسبة للمكان اللي رايح عليه حتى ينبسط، حتى ما ينزعج خاطره، حتى ما هو يروح بتياب صيفية يلاقي هناك تلج، أو يخمن الدنيا ساقعة ما ياخد معه تياب صيفية يقعد يشوب، يطلع الدنيا منطقة مثلا شوب. بالنسبة لنفسه الواحد بيهتم هيك، إذا لقى عوارض مرض بيروح دغري بيفحص حاله ليشوف لوين رايح هو بوضعه الصحي. كذلك بالنسبة هلأ بتشوفوا البي والأم مثلا، الأم أكثر، إذا ابنك أو بنتك رايحة بعطلة صيفية برحلة، لوين ومع مين وكيف وباص ومش باص وعلى أي طريق وهالمنطقة روحوا وهالمنطقة ما تروحوا، وبتحضر له وبترتب له كل شيء لابنها أو لبنتها حتى تكون في أمن وأمان وتروح ينبسط ويرجع بأمن وسلام. طيب في رحلة الآخرة نحن شو عملنا لهم وشو عملنا لأنفسنا؟ إذا واحد بده يروح إلى مكان يا أخي بدوش يعرف هذا المكان شو طبيعته، في أمن في حرب في قتال، مين هن ناس بيستقبلوه ولا بيسبوه ولا بيقتلوه ولا بيزعبوه، في غلا هونيك ولا ما في غلا، لا يعرف شو بده ياخد معه فلوس، إذا رايح يدرس بدوش يسأل هالجامعات اللي هونيك شو المستوى العلمي اللي فيها، كمان بدوش يسأل عن الطريق اللي بتوصل، لا يعرف بشو بده يسافر لهونيك وكيف بده يسافر ومع مين بده يسافر. طب ما هي بالحياة الطبيعية العادية البسيطة لأهداف متواضعة نحن بتشغل بالنا ونقعد نخطط لها، البي والأم والشاب والشابة والكل بيقعد بيخطط، يعني مش هاي تكتب قلم ورقة بذهنه، بيقعد بيخطط وبيحضر وبيرتب. طيب آلاف الأنبياء اجوا قالوا لنا ترى في آخرة، وعقلنا بيقول في آخرة وفي طريق موصل إلى تلك الآخرة، هذا مصيرنا، أليس من واجبنا أن نعرف إلى أين نحن ذاهبون، إلى أين نحن ماضون، وماذا ينتظرنا في ذلك العالم، وبالتالي ما هو الطريق الذي ينجينا؟ نمشي بطريق ما فيها ألغام، نمشي بطريق ما فيها كمائن، نمشي بطريق ما حدا يخطفنا ويذبحنا، نمشي بطريق ما حدا يسجننا ويجوعنا، نمشي بطريق ما حدا يهيننا ويزلنا، مش هيك من نقي لما نمشي بالدنيا؟ طيب بدنا نمشي بالطريق اللي وصل لآخرتنا، شو هو الطريق اللي بيوصل؟ فتشنا عليه، سألنا عنه، تعرفنا عليه. المعرفة هي الخطوة الأولى، هي البداية الصحيحة. ولذلك أنا إخواني أدعوكم بآخر الكلمة، أدعوكم إلى القراءة وإلى المطالعة لتقروا عن مصيركم، لنقرأ عن مصيرنا. شوفوا مثلا هلأ لما بيكون ببلد معين مثلا ما في أزمة اقتصادية وكل شيء تمام، بتلاقي أغلب الناس مش سائلين، مثلا ما لشين حكى أزمة اقتصادية ومالية وانهيار وما أدري شو، بتلاقي كل العالم رايحة بدها تتثقف اقتصاديا وماليا. واحد مثلا ما بيكون عنده مشكلة بعيونه، أو والله مثلا عنده مشكلة بمعدته، معافى ولا أحلى من هيك، بس إذا صار عنده مرض بمعدته بتلاقي وين ما قعد بصير يسأل شو بيأثر على المعدة وشو بيحكمها وشو بيصححها، لأنه صار بالنسبة له مرض ابتلاء، ابتلاء صار بيعنيه، لأنه هاي صحته، لأنه هذا مستقبله، هذا مستقبل أولاده. طب من الآخرة نفس الشيء، لازم كليتنا نقعد نقرأ، نقرأ نزداد معرفة بالدنيا وما جرى على أهل الدنيا. وهذا طلب أمير المؤمنين عليه السلام في وصيته الإمام الحسن عليه السلام، لأنه لما بنقرأ شو صار على الماضين، إذا قرينا عن أقوام خلال مئات السنين كأنه عشنا مئات السنين، وإذا قرينا عن تجارب آلاف السنين كأنه عشنا آلاف السنين. والمزيد من معرفة الدنيا وأيضا أن نقرأ عن الآخرة، عن الموت، عن الاحتضار، عما بعد الموت، عن القبر، عن البرزخ، عن القيامة، عن الحساب، عن الجنة، عن النار، لأنه هذا هو المستقبل الأبدي الطويل طويل طويل طويل، الذي ليس له نهاية، الذي ليس فيه مفر، الذي ليس فيه رجوع، الذي ليس فيه عودة إلى الخلف. من روحنا نقرأ، وأهم شيء لازم نقرأ أهم شيء لازم نقرأ القرآن الكريم، القرآن الكريم آيات الله، نص إلهي واضح. هلا إذا في كلمة مش مفهومة بتشوف التفسير تبعها. أنا بنصح واحد لما يكون عنده قرآن يجيب من القرآن، هلا في كتير نسخ قرآن موجود تفسير الكلمات في جانبها، بحيث ما بيحتاج يروح يجيب كتب التفسير الكبير وبيفهم الكلمة. نقرأ القرآن، نقرأ القرآن، لأنه هذا القرآن الكريم، هذا الكتاب هو اللي بيعرفنا على كل هذه الحقائق بشكل قطعي، ما في نقاش فيها. ليش بأكد على القرآن؟ طبعا الروايات والأحاديث كلها مهمة ولازم نقرأ، لكن القرآن نعطيه أولوية، لأنه ما حدا حيجي يقول لي شو سند الرواية والكتاب اللي نجايبه، وهذا الرواية صحيحة ولا مش صحيحة، ومين بيقول ومين ما يقول. هذا كتاب الله واضح، ولما نفتح القرآن ونقرأ منلاقي جزء كبير من القرآن له علاقة بهذا الموضوعات، له علاقة بهذه الموضوعات، لأنه هي هاي الموضوعات الأساسية والحساسة. والله يريد الآخرة، ولذلك هو يدفع الناس ويهدي الناس ويرشد الناس ويعرف الناس على الآخرة. خلنا نعترف أنه نحن بهذا المجال عندنا تقصير كبير. ممكن واحد مثلا يقعد ساعات على مسلسلات تلفزيون مثل شهر رمضان، ممكن يقعد ساعات مثلا على الانترنت يتسلى، ممكن يحضر مباريات، اللي حيقوله السيد شو بالسنة كيف يسعى المباريات فوتبول، من مباراة لمباراة، بس يمسك القرآن شوي 5 دقائق 10 دقائق بتلاقي ضاجج، في مشكلة. أنا اللي بنصح فيه أنه لازم ناخد قرار تكون علاقتنا مع القرآن علاقة متينة، ناخد قرار بدنا نقرأ. لما نفتح القرآن حتى لو لقينا حالنا ضجنا لازم نكمل، لأنه الشيطان هو اللي عم بيضوجنا، نفسنا الأمارة بالسوء عم بتضوجنا، عاداتنا السيئة عم بتضوجنا، لكن نحن فينا نهزمها وفينا نقهرها وفينا ندعس ببطنها مثل ما بيقولوا ونمشي ونكمل. وبالتالي بالتجربة، وفيكم تروحوا تجربوا مرة واثنين وثلاثة، لما بتصر انك تكمل بعد مرحلة من القراءة او مرحلة من الوقت او بعد كم صفحة بتلاقي حالك مشيت، يعني كراجت. ليه؟ لانه الصد ببلش بالاول، وهو معود عليك بتضوج بسرعة فبيصدك، انت بتضوج بسرعة بتترك. نحن عم نحرم حالنا من نعمة عظيمة جدا. شوفوا الحسين عليه السلام، نختم بالحسين عليه السلام. نحن بنحيي هاي الليالي بنبكي بكاء المحبين العاشقين مفترض العارفين. هذا إمامنا الذي نعشق وإمامنا الذي نحب، وهذا إمامنا الذي تحترق قلوبنا لمصابه رغم مضي 1380 سنة تقريبا. طبعا هذا بين هلالين من الكرامات الإلهية، من الكرامات. واحد قد ما يحب واحد، قد ما يعز واحد، قد ما يكون هذا الشخص عظيم جدا عند قوم أو عند أمة، بينبسطوا له بعيد ميلاده، بيفرحوا له، بيفرحوا بانتصاراته، لكن أن يتألموا لمصابه كما نتألم وكما تألم آباؤنا وأجدادنا ويتألم أبناؤنا وأحفادنا، أن يبكوه كما نبكيه، ما في شيء مشابه في الحياة البشرية. اسمحوا لي، بتاريخ البشرية ما في شيء مشابه من هذا النوع. بحياة البشر من 1000 سنة وهيك جي، من 2000 سنة وهيك جي، ما في شيء من هذا النوع. أنه اليوم مثلا تجد الملايين، وبكل بساطة بقدر ادعي وقول مئات الملايين، لأنه بالحد الأدنى شيعة أهل البيت عليهم السلام بالأعم الأغلب، خصوصا مع تطور السنين الحمد لله عم بيصير في مستوى عالي من الاهتمام والإحياء. طيب بتلاقي هاي العالم قاعدة عم تبكي، الأطفال بتبكي، الكبار والرجال، النسوان، الختيارية، الكل بيبكوا. ومنقدر نجي نعزم كل العالم يجوا على مجالس، على مجالس أبي عبد الله الحسين عليه السلام، يعملوا جولة عند الكل، مش عند جهة دون جهة أو بلد دون بلد أو ناس دون ناس، ليشوفوا هذا البكاء هو بكاء تمثيل، هو بكاء افتعال، أو هو بكاء حقيقي، بكاء في حرقة قلب، في حرقة كبد، في تأوه، في تألم، في حزن حقيقي. أحياناً أنا بعرف ناس وأنتوا بتعرفوا ناس، يمكن لما بيجي مصاب الحسين عليه السلام الألم والحزن والكمد اللي بيشعروا فيه أكبر بكتير من أعز أعزائهم اللي فقدوهم في الدنيا. هذا طبعا كرامة إلهية، وهذا خلوه معجزة لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم اللي حكى عن هذا الموضوع إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة، هاي الحرارة اللي بالقلوب. طيب هذا الإمام اللي له هاي المكانة في عقيدتنا وفي فكرنا، ولكن له هذه المكانة المميزة جدا في حبنا وعشقنا وعاطفتنا. أليس من أبسط لوازم الحب أن يحب الحبيب ما يحبه حبيبه؟ ذكروا مرة بشهر رمضان، لأنه أنا طول السنة قليل ما بحكي بهاي الموضوعات، منضل مشغولين بالسياسي. قلت لكم لما واحد مثلا، هلا الشباب الشبيبات وحتى الكبار لما بيعشقوا، انه لما واحد بيحب وحده بيسوي حب خيها الصغير، وبيحب بيها وامها والحي اللي هي فيه والبيت والشقه والبنايه، سواء كانوا بينحبوا او ما بينحبوا، بس بيحبوا خلص. هذا من لوازم الحب، هذا شيء طبيعي عاطفي. اذا واحد بيحب واحد او بيحب حدا، بحب كتير يتمثل فيه ويقتدي فيه ويتأسى فيه ويمشي على خطاه، عادة هيك. مثلا لما كنا أولاد صغار بالمدارس بالابتدائي، أنا بذكر الأستاذ اللي كانوا الطلاب يحبوه، تلاقي كل الطلاب ممشطين شعره مثل ما هو مشط شعره، مزبوط ولا لا؟ بيحكوا مثل ما هو بيحكي، بيمشوا مثل ما هو بيمشي، لأنه حبوه، بس يحبوه بيتأثروا فيه. طيب خلينا نشوف حبيبنا يوم 9 من عاشوراء، يوم 9 من محرم، في يوم تاسعاء بتكون آخر المفاوضات صارت بينه وبين عمر بن سعد، ما وصلنا نتيجة وخلاص انتهى الموضوع، انه يا اما بتستسلم وبتبايع وبتشوف عبيد الله بن زياد ويزيد شو بيعملوا فيك، يا اما الحرب. هاي السلة والذلة. كان مفترض المعركة ان تقع يوم 9 اخواني واخواتي، وكل مقدمات المواجهة العسكرية كانت موجودة. الإمام الحسين عليه السلام بيقول للعباس عليه السلام بالنص، بيقول له ارجع اليهم. بتمنى نوقف كتير عند هالتلات جمل اللي حاختم فيهم الكلمه. الحسين عليه السلام بيقول له لأبي الفضل: ارجع اليهم فان استطعت ان تؤخرهم الى غدوه، يعني اذا الى بكره مثلا قبل الظهر، اجلهم بس لبكره. هذا الحكي كان العصريات تقريبا لما وصلت المفاوضات، او بعد الظهر يوم التاسع. ان تؤخرهم الى غدوه وتوقفهم عنا العشيه، خلي بس هذه الليله يتركونا، توقفهم عننا هذه العشيه. ليه يا ابا عبد الله؟ ليه؟ ما الشهاده التي تعشقها تزبط يوم العاشر وتزبط يوم التاسع؟ ورسول الله جدك الذي ينتظرك بشوق ولهفة ويقول لك أقبل يا أبا عبد الله، وأبوك وأمك وملائكة الله وجوار الله، ما هذا موجود يوم التاسع وموجود يوم العاشر. ليش أخرت ليوم العاشر؟ ليش يا شباب وصبايا يا إخواني وأخواتي؟ من شان مثلا في شيء بعد ما قدروا عملوا بهاي الدنيا من ملذات وشهوات لا مشان يزداد عمره يوم 24 ساعة؟ لا. الحسين عليه السلام بيقول له: لعلنا نصلي لربنا الليلة وندعوه فهو يعلم، يعني الله يعلم، أني قد كنت أحب الصلاة له وتلاوة كتابه وكثرة الدعاء والاستغفار. ولذلك كيف أمضى الحسين عليه السلام ليلة العاشر؟ بين القرآن والصلاة والدعاء والاستغفار، وهو أبو عبد الله الحسين الذاهب إلى الشهادة، إلى قمة الشهادة، إلى أعلى درجات الشهداء وما أعده الله سبحانه وتعالى. بده يغتنم، إذا بيعطونا بعد كم ساعة، هذا كمان بيضولنا قيمة الوقت. الحسين عليه السلام أبي الضيم العاشق للشهادة طلب تأجيل المعركة ولو 24 ساعة، ولو 15 ساعة. ليه؟ ليصلي لربه، ليدعو، ليستغفر، ليقرأ القرآن. هذا إمامنا الذي يحب، والذي يجب أن نقتدي به ونتأسى به ونتعلم منه. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. عليكم مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وعظم الله أجوركم.